بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح عمدة الأحكام، والذي وصلنا فيه إلى أحاديث عظيمة من أبواب الربا والصرف. ووصلنا معكم إلى حديث بلال قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عند ذلك أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. نأتي أولا إلى مفردات الحديث. قوله برني هو التمر الجيد، وهو معروف الآن أيها الإخوة عند أهل المدينة فيه طول. بعض العلماء يقولون إن البرني هو ليس نوع تمر، هو وصف للتمر، أي أنه اشترى تمرا جيدا. وبعض أهل العلم يقولون لا، هناك نوع خاص من أنواع التمر يسمى بهذا النوع، وهو ماذا؟ تمر برني، كما مثل العجوة ومثل أنواع التمور ماذا؟ الأخرى. وأيا كان المعنيين، التمر الذي اشتراه بلال كان من نوعية الجيدة. قوله هنا أوه أوه كلمة يؤتى بها للتوجع أو التفجع. نأتي للمعنى الإجمالي. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، ومن عادة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يهدونه ويعطونه الطعام أو ما تجود أنفسهم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كريم خلاله وخصاله وشمائله أنه يقبل منهم ماذا؟ ذلك. واستغرب النبي صلى الله عليه وسلم لوجود التمر البرني عند بلال، وهو مشهور بفقره وقلة ذات يده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال عن هذا التمر، من أين لك هذا؟ فأخبر بلال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة التي قام بها، وأنه باع وأنه استبدل التمر الرديء الصاعين منه بالصاع. وقد ذكرنا لكم أيها الإخوة في اللقاء الماضي أن البيع القديم لمن أراد أن يستبدل في الجاهلية أنهم كانوا يبيعون الرديء بصاعين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك بالقليل ماذا؟ بالقليل منه. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واستكبره وقال له أوه أوه، وهي كلمة يؤتى بها للتفجع والتوجه، هذا عين الربا. أين وجه الربا فيه؟ هو ما ذكرناه لكم في اللقاء الماضي، وهو أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا ماذا؟ كما ذكرنا لكم، أن يحصل التقابض في مجلس العقد، ثانيا أن يحصل التماثل. وهنا أيها الإخوة التماثل غير موجود، وذلك أن التمر الرديء إذا ما وزن بالتمر الجيد فإنه ينقص في الوزن، فلا يحصل ماذا؟ التماثل. ومن كرمه عليه الصلاة والسلام أنه أرشد بلالا إلى ما ينبغي عليه أن يفعله، وهو أن يبيع التمر الرديء ثم يشتري به تمرا ماذا؟ ثم يشتري به تمرا جيدا. نأتي إلى فوائد الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة نص واضح في تحريم ربا الفضل، وذكرنا لكم تعريفه وضوابطه. واستدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على جواز بيع العينة، وسيأتينا في موضعها إن شاء الله. وكذلك استدل به جمع من أهل العلم على جواز بيع التورق، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عن ذلك. من فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية من أصحابه، ومن فوائده كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه أصحابه إلى الخير ونصحهم وبيان ما ينبغي أن يكون عليه من الفعل الطيب، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. من الفوائد كذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم في حرمات الله جل وعلا، ذلك أنه لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم مصدر هذا التمر الرديء وأنه تم اشتراؤه أو تم شراؤه من معاملة ربوية، رده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لذلك. و بعض أهل العلم أيها الإخوة، هذا ذكره جمع من العلماء، أنه من فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يترفه بالأكل والشرب والطعام ما لم يصل إلى حد الإسراف، وأخذ ذلك من ماذا؟ من شراء بلال لهذا التمر البرني وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلال على ذلك. نأتي إلى بعض مسائل الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز بيع الربوي الرديء بجنسه متفاضلا. قد ذكرنا لكم أيها الإخوة كلام الإمام النووي رحمه الله ونقله الإجماع في هذه المسألة، ونذكر لكم هنا أيضا كلام ابن عبد البر قال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أيضا أن التمر بالتمر لا يجوز بيعه متفاضلا إلا مثلا بمثل، سواء فيه الطيب والدون، وأحباس التمور كلها لا يجوز بيع شيء منها إلا مثلا بمثل، كيلا ماذا؟ كيلا بكيل. وهذا يدلكم على أن التمر وغير التمر كذلك إذا بيع، أو الأصناف الربوية إذا بيعت بجنسها، لا بد فيها من التماثل ولا بد فيها كذلك من التقابض. قال ابن قدامة رحمه الله قال: ولأن الجودة في باب الربويات فيما لو قوبلت أو اتحدت فإنها ساقطة. نعم، أنت عندما تأتي بتمر رديء في الوزن يختلف عن التمر ماذا؟ الجيد. أنت عندما تأتي بتمر حجمه طويل يختلف عن ماذا؟ القصير، هذا ثقله أكثر من ذلك، ذلك جودته أفضل من ذلك، فهذا يوقعك إلى عدم التماثل بين الأصناف الربوية. ننتهي إلى المسألة التي بعدها: ما الحكم إذا باع ربويا أو رديئا أو مكسرا واستلم الثمن؟ هل له أن يشتري به من نفس المحل أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة. أنت تذهب أحيانا، عندك ذهب، عندك شيء، عندك أمر تريد أن تستبدله، فاستبدالك لهذا الشيء على نوعين أو على حالتين: إما أن تذهب أنت بالشيء الرديء وصاحب المحل يستبدلك إياك بنوع جيد وتدفع أنت الفارق، هذه صورة، أو الصورة الثانية أن تأتي أنت بالرديء فتأتي به بكمية كبيرة من، بحيث هذه تساوم أو يعني تقابل بكيلو أو بشيء قليل من هذا الجيد. تأتي مثلا بألف طن رديء فتبيع به مثلا 200 يعني كيلو أو 300 كيلو بألف طن، فيكون لصاحب المحل حظوة أنه يأخذ الرديء بأطنان كثيرة، هذه حالة ثانية. أو الحالة الثالثة أن تأتي أنت لصاحب محل بتمر رديء أو بذهب عياره أقل أو جودته أقل فتبيع على صاحب المحل. بيعك على صاحب المحل هذا لا يخرج عند العلماء من حالتين: الحالة الأولى أن يشترط صاحب المحل عليك ذلك، يعني يقول لك: والله أنا ما أبدل لك الذهب هذا الذي عندك إلا إذا ماذا، أو لن أشتري من عندك إلا إذا ماذا، إذا اشتريت من عندي. وهذا كثير أيها الإخوة. أنتم تلاحظون أنت عندما تذهب بزوجتك إلى محل من الذهب مثلا، فيقول لك صاحب المحل: أنا بشتري هذا الذهب أو راح أبادلك مثلا بذهب معين، لكن بالمقابل أنك لا بد أن تشتري من عندي. واضح أم لا؟ فتضطر أنت أن تبيع الذهب القديم اللي عندك أو العيار 18 أو نحو ذلك، ثم تقبض الثمن ثم تشتري من صاحب ماذا؟
المحل.
هذه حالة أولى. الحالة الثانية أن لا يشترط صاحبه المحل، تذهب أنت المحل تقول له يا أخي أعطني كم قيمة الذهب، قال لك 5000، تفضل تبيع تأخذ 5000 ثم تضيف عليها 2000 وتشتري بها طقما ماذا؟ آخر. فنأتي إلى هاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يشترط صاحب المحل على المشتري الذي يريد أن يبيع ذهبه أن ماذا؟ أن يشتري من عنده. الحالة الثانية أن يكون هناك ماذا؟ اتفاق بينهما. فذكر أهل العلم أن الحالة الأولى لا تجوز ماذا؟ شرعا، وأما الحالة الأولى فهي يعني جائزة وليس فيها شيء إذا لم يكن بين البائع، إذا لم يشترط البائع على المشتري ذلك فلا بأس إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى حديث أبي المنهال الذي هو استكمال لمسائل ربا النسيئة وربا القرض كذلك سيأتينا. قال وعن أبي المنهال قال سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم وقد قال وقد سئل عن الصرف قال فكل منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وقوله هنا وعن أبي المنهال، واسمه سيار بن سلامة الرياحي، وقوله هنا البراء بن عازب وابن الحارث الأنصاري الأوسي، قوله هنا وعن زيد بن أرقم وهو صاحب الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف وهي بيع الأثمان بعضها ماذا ببعض. وتكلمنا معكم في اللقاء الماضي عن تعريف العلماء للصرف وذكرنا لكم عدة ضوابط في هذه المسألة. قوله هنا نهى عن بيع الذهب بالورق أي الذهب بالفضة، وقد ذكرنا لكم أيضا في اللقاء الماضي أن الورق يسمى عند قديما يسمى ماذا؟ بالفضة. قوله هنا نهى عن بيع الذهب بالورق أي لا يسوخ ولا يحل ولا يجوز إلا أن يحصل التقابض قبل التفرق، وذكرنا أنكم لكم في اللقاء الماضي بجواز التفاضل بينهما للاختلاف الواقع بينهما. طبعا المعنى الإجمالي للحديث أن أبو المنهال وهو البراء بن عازب سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن حكم بيع الأثمان بعضها ببعض ما لو اختلفت، فكل منهما كان يتدافع الفتوى لصاحبه ولكنهم اتفقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة دينا لماذا؟ لاجتماعهما في علة الربا، فلا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد، وإلا صار هذا النوع نوعا من أنواع ربا ماذا؟ النسيئة الذي ذكرنا لكم ضوابطه في اللقاء الماضي. فوائد الحديث: النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، ووجوب اشتراط يعني حصول التقابض في مجلس العاقد، صحة البيع أي بيع الذهب بالفضة إذا حصل التقابض بينهما. من فوائد الحديث أن النهي هنا يقتضي الفساد. من فوائد الحديث كذلك حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على العلم الشرعي والسؤال والاستفسار عن ما يشكل لهم من أمور دينهم. وهذا الحديث كذلك من فوائده ما أشار إليه جمع من العلماء، وهو حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تدافع الفتوى وإيكال كل واحد منهما لصاحبه، وهذا يدلكم على التورع الشديد الذي كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الفتوى. أما في زماننا هذا فالناس تتقحم الفتوى وتدخل فيها، مع أنه لا ينطبق على كثير ممن يتصدرون لجوانب الفتوى، لا تنطبق عليهم الشروط التي ذكرها العلماء في أبواب أصول الفقه وهي شروط الفتوى لا تنطبق عليهم، ومع ذلك للأسف الشديد يتجسرون هذا الباب. والفتوى أيها الإخوة شأنها عظيم، وفقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يعني ضوابط الفتوى وشروطها، وذكر كذلك خطورة التسرع فيها، وأنه كما ذكر ذلك في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر فصلا مهما أيها الإخوة، وهو خطورة الفتوى والتسرع فيها، وأورد في ذلك الأحاديث والآيات، وأن الفتوى أيها الإخوة تعتبر توقيع عن رب العالمين، والإنسان ينبغي أن يتقي الله جل وعلا في هذه المسألة، خاصة أنها تتعلق على القول على الله جل وعلا بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نأتي للحديث الثاني، لأنها المسائل حديث أبي بكر بنفس هذه يعني مسائل حديث التي قبله أو حديث الذي قبله. قال وعن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. قال وأمرنا أن يشتري الفضة بالذهب كيف يشاء ونشتري الذهب بالفضة كيف نشاء. قال فسأله رجل فقال يدا بيد هكذا سمعت. قوله هنا طبعا الألفاظ الحديثة واضحة، ونأتي للمعنى الإجمالي. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا، نهى عنه لما يحصل ماذا؟ لما لا يحصل بينهما من التساوي في الوزن. أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا بأس إذا كان متفاضلين، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد، وقد بينا ذلك كثيرا أو فيما سبق من الأحاديث. من فوائد الحديث تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإباحة بيع الذهب بالفضة بشرط حصول أو إباحة بيع الذهب بالذهب بشرط حصول التماثل والتقابض في مجلس العقد. جواز بيع الذهب بالفضة متفاضلين لا بد في بيع الذهب بالفضة من التقابض في مجلس العقد. نأتي إلى مسائل الحديث. أول مسألة الأولى، يشترط التقابض لصحة بيع الصرف بالنص والإجماع، وقد ذكرنا لكم ذلك فيما مضى. يقول ابن المنذر رحمه الله قال أجمع كل من أحفظ من العلماء أو أجمع كل من أحفظه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل القبض أن الصرف فاسد. وهذا كلام ابن المنذر أيها الإخوة يدل على إجماع العلماء على أنه لا بد من حصول التقابض. المسألة الثانية، هل القبض على الفور أو على التراخي؟ يعني أنت دخلت إلى محل ذهب فأردت أن تشتري ماذا؟ ذهبا بذهب، أو أردت أن تشتري ذهبا بفضة، فهل يشترط أن يكون التقابض في نفس اللحظة بحيث لا يفصل بينكما بفاصل، أو أن الفاصل اليسير غير مؤثر؟ وما هو الاعتبار في التقابض؟ وما هو الذي يخرج التقابض عن حيزه أو يقطع يعني خيار المجلس في هذا الباب؟ ما رأيكم؟ تفضل شيخ. يعني أنت برأيك مثلا الاتصالات ويوجه مثلا تليفون معين مثلا هذا ما يقطع
إذا كان مدة قصيرة
على الفاصل يسير وهم في مجلس العام،
لكن إذا ترك المجلس الواحد غادر المجلس
انفصل التقابض. يعني لو قال أنا مثلا بروح الحمام وبرجع مثلا انفصل التقابض؟
لا، إذا انفصل خلاص غادر المكان.
غادر المكان يعني التراخي اليسير لا يؤثر.
شيء
خالد بن زيد شيخ عبد القادر شاركنا يا ولد الحلال. ها الله يبارك فيك. عموما قد اختلف أهل العلم أيها الإخوة في هذه المسألة. أنا أفيدكم فائدة أيها الإخوة مهمة جدا. العلماء الأولين في هذه الأبواب بالذات يتشددون، ورجعتم إلى كتب الفقهاء القديمة تجد أنهم الفاصل يسير، خاصة في قضايا الربا الفاصل يسير، يعني حتى يسدون الباب يتشددون حتى في الفاصل اليسير. من كتب الفقهاء القديمين حتى أنهم ذكروا أنه يعني أشياء يسيرة لو فعلها فإنه ماذا؟ فإنه يعني ينقطع يعني البيع بها، أو يكون الفاصل يسير هذا غير معتبر. وأما المتأخرين فكانوا يرون على، أو كثير منهم يرى على أن الفاصل لو كان يسيرا لا يؤثر، أما الأولين فيرون أنه ماذا؟ أنه يؤثر ويتشددون. لاحظوا معي في التشدد في بعض القضايا هي من باب التورع والاحتياط لدى العلماء، وهو يعني له نصوصه وله كذلك اعتباراته وله كذلك ماذا؟ أدلته. حتى مشايخنا كانوا يتورعون في هذه المسائل سدا لأبواب ذريعة ماذا؟ الربا. ولكن نحن نشير لكم الأقوال. القول الأول أنه يصح التراخي ما لم يتفرقا. طبعا التراخي أيها الإخوة لابد أن يضبط كذلك، فليس أي تراخي في الزمن أو في الوقت أو في المكان يعتبر تراخي حتى لا يفتح الباب في هذه المسألة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومشهور مذهب بعض الحنابلة كذلك عن ذلك، وأثير ذلك عن بعض الصحابة كذلك. القول الثاني إن تأخر القبض في المجلس بطل وإن لم يتفرقا، وهذا مذهب ماذا؟ المالكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ها وها، ما في مجال إلا ها و وها. فلو قال والله اصبر أنا عندي تليفون وهم يتفاوضون انقطع مجلس الخيار في هذه المسألة. وحقيقة مشايخنا كانوا يرجحون القول الأول، يعني نظرا لماذا؟ نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فمدام أن الفاصل يسير ولم يحصل التفرق فلا بأس ماذا؟ فلا بأس بالفاصل اليسير الذي لا يؤثر. والمسألة الثالثة إذا استلم بعض الصرف وتأخر بعضه، صورته مثلا أن يصرف عندك دينار مثلا بعشرة فيأخذ الدينار ويعطيه خمسة ويقول أنا سأعطيك ماذا؟ العشرة بعد ذلك ثم يفارقه، هل يصح أم لا؟ طبعا القول الأول أن هذا يبطل العقد، وهو قول الشافعي ومالك ومذهب الحنابلة كذلك. وبعض أهل العلم يرون أنه يصح فيما يقبض ولا يصح فيما قبض، ويصح ولا يصح فيما لم ماذا؟ فيما لم يقبض، فيما لم يقبض. وقول هذا القول أيها الإخوة كان يرجحه بعض مشايخنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. نأتي الآن بعد ذلك إلى حكم الحوالات المصرفية بعد ذلك، وهي المسألة الرابعة. الحوالات المصرفية أيها الإخوة مشهورة وكثيرة ولها صور كثيرة، وسنشير إلى أشهر المسائل التي تتعلق بالحوالة. الحوالة عبارة عن خطاب أيها الإخوة اعتماد أو ضمان يصدره المصرف إلى فرع آخر أو وكيل له في دولة أخرى بصرف مبلغ من المال لشخص يستلم هذه ماذا؟ الحوالة. يحدد فيه الزمان والمكان والموقع، وتحدد فيه كذلك ماذا؟ القيمة. وهذه الحوالة أيها الإخوة لها حالتان مشهورتان. الحالة الأولى أن يحولها بنفس العملة المدفوعة، كان مثلا يكون عنده دولار فيحولها إلى الشخص الآخر دولار، أو يكون عنده دراهم فيحولها إلى الشخص الآخر دراهم، فهذه جائزة لا إشكال فيها عند العلماء. الحالة الثانية أن يستلمها المحول في غير بلده ماذا؟ بعملة تختلف عن العملة التي حولها به. فمثلا أنت عندك دراهم فتحول إلى الطرف الآخر، الطرف الآخر لا يستلم دراهم إنما يستلم يعني الدولارات، فهذه حوالة وكذلك اجتمع فيها صرف أصبحت معاملتين. اختلف أهل العلم أيها الإخوة فيها اختلافا طويلا عريضا، ولكن أنا ألخصكم هذا الخلاف في قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يجوز ذلك لأنه صرف بغير تقابض، فخطاب الضمان أيها الإخوة أو خطاب الاعتماد عند أصحاب هذا القول لا يعتبرونه نوعا من أنواع ماذا؟ القبض، لا يعتبرونه نوعا من أنواع القبض، وهو قول جمع من العلماء المعاصرين. فأنت انتبه عندما تأتي بالدرهم وذاك يستلم في البستنيوم مثلا بالدولار، قالوا إن ذاك لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر أو ورقة الضمان أو خطاب الاعتماد التي سيستلم به الطرف الآخر المبلغ، قالوا هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر يعني قبضا حقيقيا، فهنا لم يحصل شرط ماذا؟ شرط التقابض. الحالة الثانية والقول الثاني يجوز، قالوا لأنه يعني شيك أو ضمان ينزل منزلة القبض باليد، وخاصة أن الحاجة داعية إلى مثل ماذا؟ إلى مثل ذلك. وهذا هو أيها الإخوة تقرير المجامع الفقهية الآن. طبعا من رجع منكم إلى قرار المجمع الفقهي يجد فيه إجماع على هذا الرأي، ولكنهم وضعوا يعني عدة ضوابط قالوا فيها يقوم تسليم الشيك مقام الصرف عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحول في المصارف، قالوا ويعتبر القيد أو قيد الدفتر في حكم القبض لمن يريد استبدال عمرة بأخرى، سواء كانت العملة أو سواء كان الصرف بالعملة نفسها أو بعملة أخرى، أو سواء كان الشخص أودع هذه العملة أو حولها بطريقة أخرى، فكل ذلك أو كل هذا السند وذاك يعني الشيك يعتبر قبضا حقيقيا، فأجاز هذه المعاملة. نأتي بعد ذلك أيها الإخوة للنوع الثالث من الربا، وهو ربا قرض يسمى ربا ربا الدين، وهو الذي كان في الجاهلية، وهو عبارة عن الزيادة في الدين مقابل الأجل. قال وهو الوارد في قوله جل وعلا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موضوع، وصورته مشهورة أيها أخوة أن يكون على الرجل دينا إلى أجل معين فيحل الأجل فلا يستطيع القضاء فيقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذه هي أشهر صوره. هناك عدة مسائل أيها الإخوة تتعلق بهذا الباب، منها المسألة الأولى إذا أقرض شخصا قرضا فأعطاه بأفضل في وقت السداد، فأعطاه بأفضل مما أقرضه به، فهل يجوز ذلك أم لا؟ يعني أنت أعطيت شخص 100,000 لما جاء وقت السداد أعطاك 100,000 وقال لك يا أخي هذه من عندي 10 زيادة على ماذا؟ على المبلغ الذي أقرضتني فيه. فاختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين. القول الأول أن ذلك لا يجوز لأنه قرض جر نفع، والنفع أيها الإخوة هنا منعوه، سواء اشترط النفع هذا أو لم يشترط، قالوا فلا يجوز له أن يأخذ على الدين ولا درهما واحدا، هذا ولا درهما واحدا سدا لذريعة ماذا؟ الربا. القول الآخر أيها الإخوة أن ذلك جائز، والسبب في جوازه أن المقترض لم يشترط ماذا؟ لم يشترط هذه الزيادة، وحملوا على ذلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حسن القضاء وخيركم خيرك أو أحسنكم قضاء، وحملوا على ذلك، وهو الصحيح من قول العلماء أن ذلك جائز لعدم وجود الشرط من المقرض للمقترض، فلا بأس في ذلك. طبعا القول الأول نسيت أن أشير لكم، هناك جمع من أهل العلم من كره هذه المعاملة، كرهوها ولم يحرموها، وهو قول مالك ومشهور مذهب الإمام أحمد كذلك. المسألة الثانية، وضع الدين مقابل تعجيله، وهي مسألة مشهورة كذلك عند الفقهاء، وهي قولهم ضع وتعجل. صورة هذه المسألة أن يقرض رجلا مبلغا من المال، مثلا 100,000 لسنة، فيأتي المقترض ويقول له أعجل لك الدين بمقابل أنك تسقط عني جزءا من المال. مثلا أنت قرضته 100,000، قال لك إلى سنة، جاء لك بعد 6 أشهر، قال لك يا أخي أنا سأسدد لك المبلغ مقابل أن تسقط عني 10,000، فيصبح المبلغ ماذا؟ 90,000. وهذا يحصل كثير أحيانا، قد تكون لدى بعض الأشخاص مرابحات في بعض البنوك أو نحو الإسلامية أو بعض المعاملات، فيأتي إليهم يقول لهم قبل أن أسدد لكم، سأسدد لكم قبل الموعد، ويقول لك والله نحن نسقط عنك مجموعة من مبلغ المرابحة مثلا، أو نسقط عنك مجموعة من مبلغ الدين، فهل يجوز ذلك أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول أن هذا لا يجوز، ونسب هذا القول إلى أكثر أهل العلم، والسبب في ذلك أنه جعل الزمان، أن جعل الزمان أو جعل الزمن مقدارا مؤثرا في الثمن، هذا يعتبر نوع أو حيلة أو ذريعة إلى ماذا؟ إلى الربا. فهؤلاء منعوا من هذا الباب. والقول الثاني أن ذلك جائز، وهو مشهور ما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي رواية كذلك عن إمام أحمد، وإليها ذهبت أو إليها استقر أعضاء اللجنة الفقهية والمجامع الفقهية على جواز هذه المعاملة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها الدليل الأول أن الأصل في ذلك الإباحة، وأنه لا مانع يمنع من ذلك، ورأوا في ذلك حديث لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير، قالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخماجهم ولنا على الناس ديون لم تحل، قال ضعوا وتعجلوا. ولا شك على أن القول الثاني أيها الإخوة، وهو قول من يقول بالجواز، قول قوي جدا ويقرب إلى هذه المسألة. نأتي بعد ذلك إلى مسألة بيع العينة. العينة أيها الإخوة مأخوذة من العين، وهي ماذا؟ وهي النقد الحاضر، لأن المشتري أيها الإخوة يشتري إلى أجل، ويأخذ بدل هذا الأجل ماذا؟ نقدا حاضرا. صورتها أن يبيع سلعة بنسيئة، ثم يشتريها ممن باعها عليه بنقد حال أقل مما باعها عليه. وأعطيكم مثال، رجل اشترى مثلا سيارة ب20,000 سنة، اشترى سيارة ب20,000 سنة، ثم باع نفس السيارة على من اشتراها عنه ب18. أنت عندك سيارة قيمتها 100,000، اشتريتها من المشتري، فأنت أصبحت المشتري يطالبك ب100,000، ثم بعد ذلك أنت تبيعها مرة أخرى على نفس ماذا البائع بثمن ماذا أقل، ما الذي سيستفيده البائع؟ وما الذي سيستفيده ماذا؟ المشتري. أي البائع الأول ماذا سيستفيد؟ ممتاز. لا، أنت قصدك المشتري سيستفيد.
الأول هو الشخص صاحب السيارة. وبيستفيد من عندما الحال.
ممتاز.
الآخر بيزيد فرق السعر يكسب مبلغ.
أنا أوضح لك الصورة. أنا عندي سيارة، زين، أو أنا أريد أشتري من بوشمة سيارة، واضح؟ لا، هذه السيارة قيمتها 100,000. طبعا أنا ما عندي 100,000، أنا أشتريها، يصبح بوشمة هو يطالب لي أنا بمئة ماذا؟ 100,000. طيب أنا أروح أبيع هالبوشمة مرة ثانية بثمانين ماذا؟ بـ80,000. فأنا أستفيد أني أخذ النقد اللي هو هذا 80,000، ثم بعد وذاك يستفيد ماذا؟ الفرق. واضح؟ واضح أم لا؟ الأجل طبعا، فأنت لازم ترد له، بترد له ماذا؟ بترد له 100، لكن هو استفاد ماذا؟ استفاد أنه حصل على هذه 80 ماذا؟ في نفس الوقت، وهذه فائدة بالنسبة ماذا؟ بالنسبة له، لأنك أنت بترجع له، بترجع له، فأنت مدين مدين في كل الأحوال. لكن أنت بسبب يعني بدل أنه هو يقول لك خذ 100,000 أو خذ مثلا 80 رجعها 100، يدخلون سلعة معينة مثل سيارة أي شيء، هذه السيارة هي عبارة عن تحايل على القرض. في النهاية السيارة رجعت للبائع الأول، البائع الأول بيبيعها لشخص ثاني، فهمت كيف؟ بيبيعها لشخص ثاني، وأصبح هو يطالبك بماذا؟ مبلغ آخر، وأنت استفدت أن حصلت على كاش 80، بتحرك هذا الكاش في أشياء أنت تريدها، ولما يأتي وقت الأجل بتضيف أنت ماذا؟ 20,000 على المبلغ، وبتسددها ماذا؟ بتسددها له. فالنهاية أنت استفدت من جهتين، استفدت أن المبلغ ستدفعه يعني مؤجلا، وستستفيد كذلك أنك حصلت على نقد. الطرف الآخر استفاد أنه ماذا؟ أنه باعك شيء، ثم بعد ذلك تم زيادة على البيع بسبب هذه 20 التي زادت، أيضا كذلك استفاد، وسيبيع هذه السلعة أصلا لماذا؟ لغيرك، فكأنه أقرضك 80 بماذا؟ 100. واضح أم لا؟ طيب حقيقة هو لا يريد السيارة، المشتري أصلا لا يريد السيارة، هو أدخل السيارة عبارة عن ماذا؟ حيلة ليصل بالسيارة إلى ماذا؟ إلى النقد. البيع العينة الإشكالية في أن الهدف الأساسي منه ليس البيع ذاته، الهدف الأساسي منه هو الحصول على ماذا؟ على النقد، وهذا النقد سيتم الحصول عليه عبر بيعين، في النهاية تكون للزيادة أثر في ماذا؟ تكون للزيادة أثر في يعني هذا البيع. طبعا أهل العلم أيها الإخوة اختلفوا في هذا البيع على قولين، قول أول أنه يجوز، أنه يحرم استغفر الله بيع العينة، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم لحديث المشهور: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى ربكم. قول الثاني بالجواز، وهو قول الشافعي والظاهرية، وأجابوا الحديث بضعفه وعللوا له بتعليلات، يعني ليس هذا هو موضعها، والصحيح أنه القول الأول، وهو أنه ماذا؟ يحرم ولا يجوز، وهو حيلة على ماذا؟ الربا. نقف أيها الإخوة هنا، وإن كان لدي أي سؤال أو استفسار فيما ذكرناه قبل أن ننهي، لا بأس إن شاء الله، أو فيما ذكرنا في الدرس الماضي، ننتقل الدرس القادم إن شاء الله إلى باب الرهن. وأحب أن أذكركم، سيكون عندنا إن شاء الله في الأسبوع القادم في شرح زاد المستقنع، اللي هو باب سنن باب الوضوء، باب السواك وسنن ماذا الوضوء. طبعا انتهينا من أحكام الكلام على أحكام السواك، وشرعنا في جملة من أحاديث أو من مسائل سنن الوضوء. سيكون عندنا إن شاء الله شروع في باب فروض الوضوء وما يتعلق بالوضوء من مسائل وأحكام. تفضل. لا تعال هنا عشان أسمعك. تفضل.
هل بين شخصين، البائع والمشتري،
هذه مسألة التورق، هذه تذكرها أنت، لو أن المشتري نفسه ما باعها على البائع نفسه، إنما باعها على مشتري آخر، هذه تنتقل إلى مسألة التورق. التورق، التورق يا شيخ عبد القادر أن يشتري السلعة من بائع ثم بعد ذلك لا يبيعها على نفس البائع، يبيعها على مشتري ماذا؟ أو على شخص آخر، فهمت كيف؟ هذه تنتقل بعد ذلك من مسألة العيلة إلى التورق. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة التورق، وهل هي فيها أو هل فيها حيلة على الربا أو لا. العلامة السعدي رحمة الله عليه كان يمنعها، ويرى أنها تشبه مسألة ماذا؟ تشبه مسألة العينة، وعلى أن فيها يعني حيلة على الربا. لكن جمع من العلماء المتقدمين، ويذكر ذلك أظن عن شيخ الإسلام تيمية وغيره، كانوا لا يرون في التورق أي مانع شرعي، والسبب في ذلك أنه اختلفت الجهة، فأصبح أو اختلف يعني الجهة من جهة البائع، يعني أنت لم تبع على نفس البائع إنما بعت على شخص آخر، فقالوا إن المقصود هنا لا ينتقل إلى النقد، يعني ليس الهدف هو النقد، أن يعني هذه السلعة ليس الهدف الوصول منها إلى النقد، فانتفى ما في العينة من ماذا؟ من إشكالية. واضح؟
نص على تعريف العينة
اللي هي لا لا، هي استنباط من أهل العلم، يعني من أهل العلم اللي يرى على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يرون على أن هذا هو بيع ماذا؟ العينة. وبعض العلماء المعاصرين ينزلون هذا على بيع التقسيط، يقولون أنه بيعتين في بيعة. تفضل.
والنص يحتمل عدة أوجه ولا مرجح لها إلا فيما استظهرته أنا من أحد الأوجه، أو يجوز أن ألزم به الأمة؟
لا لا لا، يلزم به.
إذن معنى هذا أن العينة تحتاج أن نقف على معناها، سواء كانت للفرد اثنين متبايعين فبعته بعد ذلك به أو أرجحتها لها أو شخص آخر. أتوقع نحتاج أن نحقق الأصل ثم بعد ذلك نعطيها الحكم.
نعم، بس في مسألة مهمة أنت لازم تنتبه لها، البيع العينة أو حتى غيرها من أنواع البيوع العلماء ينظرون فيها إلى عدة اعتبارات، يعني من يعرف منه على أنه يريد الحصول على نقد بزيادة ولا يستطيع أن يريد أن يصل إلى هذا النقد إلا بمعاملة مثل معاملة يعني العينة، يعني يشتري سيارة هو لا يريد السيارة في الحقيقة، يعني السيارة أدخلت مثلا في بيع العينة، أدخلت حتى لو لم يأتي بها النص. نحن عندنا قواعد كثيرة في مسائل كثيرة، فهمت كيف؟ هذه القواعد تحكم أحيانا، أو بعض القواعد الفقهية أو الضوابط الشرعية تحكم، في النهاية إذا ما ورد بها النص لا تلزم بها، لكن أيضا لا تستطيع أنك أنت تمرر معاملات ظاهرها يعني وقوع الربا أو يفهم منها أنها قد تكون حيلة على الربا، فتفتح له الباب، لأنك تقول والله ما ورد فيها النص، لأن كثير من المسائل حتى المعاصرة في البنوك ما قد ما يكون بها ورد بها النص، لكن أنت عندك قواعد في أبواب الربا، هذه القواعد مهمة جدا أنك تحكمها. على التفسير هذا أنا أقول لك القاعدة. القاعدة في هذا، الآن أنت عندك سلعة معينة، القاعدة على أن الأصل إلى من أراد أن يقرض شخص بمقابل هذا ربا، بعت لك أنت، شو الهدف من البيع هذا؟ الهدف والقصد هو الوصول للقرض، ليس شفت الإشكالية؟ الهدف هو الوصول للقرض في النهاية.
لكن أنا يا شيخ أحتاج لي الكاش، ما عندي كاش،
ومضطر له اضطراما. فرحت لأي بنك بنوك هذه فقلت لهم يا جماعة أنا بشتري سيارة. قالوا سنقاصدها عليك على سنة ب100,000. أخذت السيارة أنا وبعتها للبنك مرة أخرى وأقصد 80,000. أنا ليس قصدي الربا. إذا كان على موضوع القصد أنا لست لا أقصد الربا. يجوز في حقي ويحرم في حق الذي يقصد الربا. أتوقع شيخ عموما المسألة كما قلت ليس فيها يعني اتفاق وفيها خلاف كثير مثل ما قلت شيخنا حضرت الله. لكن أتوقع أن نحتاج نحقق معنى العين لأن كثير من المسائل المعاصرة تدخل في هذا الباب. ولو قلنا بالمنع بغير دليل على معنى العين لو في نص لقلنا سلمنا. لكن لا يوجد نص فلما تلزمني بعدم وجود نص بفهمك أنت للعين أو لبيع العين. يعني أنا أتوقع شيخنا نحتاج نعيد النظر فيها. والشيخ الزرقة أو وهب الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي ذكر مسائل جميلة جدا في هذا الباب وكذلك يعني خرج معنى العين على عدة تخريجات سواء كان في مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله عز وجل أو في مذهب بقية الفقهاء. لكن في النهاية لا يوجد نص يحدد معنى العين.
وأنا قلت لك هذا الشيء لا يوجد حد.
إذا لماذا
لكن
بالحرمة
لا أنت شوف انت شيخ عبد القادر الزام الناس بالحرمه ما حد الزم بالحرمه. انت هذا رايك انت تتبناه فهمت كيف ترى على ان هذه المعامله محرمه انك انت ترى انها محرمه ذاك شيء انك انت تلزم بها الناس شيء اخر. انت لا تستطيع انت رايك هذا وراي علمائك وراي مشايخك وائمتك ومن هم يمشون على رايك يرون على ان هذا فيه حيله للربا تبتعد. الطرف الآخر يرى والله أن هذا وهو أيضا هناك من يرى بجوازها. وأنا ذكرت لك أن القول الآخر يرى بجواز يرى هذا شيء يرجع له. شخص يحتاج إلى النقد محتاج يرى يريد أن يأخذ بآراء لا ما تستطيع تلزم أحد.
لا لا هو أقصد أنا يمكن خان التعبير شيخنا أنا أقصد في النهاية أن تعريفنا للعلم ليس فيه نص
وإنما وأنا ذكرت لك هذا النص قلت لك ما في نص.
فأنا أقصد أنه يعني يحد على القول القائلين كلهم إنما يرجع على تفسير من فسر العين بهذا التفسير. في النهاية لا يوجد نص في معنى العين. فلو يعني القائلين بالجواز يقولون هذا خارج من صورة الخلاف أو من صورة النص يعني هذه ليست عين. مسألة ثانية شيخ وهي مسألة الربا الاشتراط وهي الشرط الجزائي اللي يمكن ذكرناها. مسألة الشرط الجزائي الله يحفظكم وهي أنا اقترضت من المشايخ قرضا لسنتي ولكن قلت له في الاقتراض شيخ شوف يعني إذا تأخرت علي سأجعل عليك عقوبة مالية. فالشرط الجزائي ما أعرف والله يا شيخ ما رأيكم فيه يعني.
والله حقيقة هذه المسألة تحتاج إلى فتوى. المسألة قلت تحتاج إلى فتوى لو تراجع فيها أقسام الفتوى عندنا أنا أشوف أفضل. لأنك أنت تعرف إحنا شيخ يعني قادر حدود الفتوى عندنا هو للطلبة وللدرس يعني في قضايا التصريح بالذات لا يحبذون إن شوف الشرط الجزائي على نوعين عند بعض العلماء. هناك شروط جزائية تجحف بالطرف الآخر وذكر جمع مشايخنا فقالوا هذا لا يجوز اشتراطها. وفي بعض الشروط الأخرى تكون شروط مبنية على إخلال يحصل من طرف لطرف آخر فقالوا الطرف الآخر إذا التزم بهذه الشروط ووافق عليها فإنه يلزم في حالة الإخلال بإيقاع الشرط. أنت مقاول قلت له والله تسلم لي في مثلا كذا ما سلمتني في كذا أنا راح يعني أدفع عليك أو يعني أخذ منك عن كل يوم مبلغ معين مقابل التضرر. هنا العلماء يقولون لابد أن يرجع إلى الشرط نفسه فينظر هل الطرف هذا فعلا هو متضرر من وجود هذا التأخير أو لا. إن حصل التضرر قالوا فله ذلك لأنك أنت عندك بيت هذا تريد تبنيه أنت إذا ما سكنت عندك إيجارات تدفع إيجارات فالتأخير هذا من المقاول هذا يضرك قالوا هذا من حقه. لكن أن يفرض فروض جزاء أو شروط جزائية ويكون فيها إجحاف الطرف الآخر أو لا يكون في هذا، فقالوا ليس له، ليس له ذلك.
هذه العقود الآن لا توجد عقد في الدنيا إلا وفيه شرط جزائي، كلنا لما وقعنا عقودنا في بيوتنا فيها شروط جزائية،
حتى أنا وقعت شروط جزائية،
لكن هذه في المعاملات. أنا أقصد في باب الربويات، نص حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان الربا في الجاهلية، ثم قالت أنا أقصد دين في باب الديون، أنا أعطيت فلانا مليون، أنا تاجر وأعطيته مليون وقلت له شوف بعد سنة لازم ترد لي إياه، عدت السنة والسنتين وهو لم يسلمني إياه ماطل، أنا ترتب عليه في هذا الباب حقوق للآخرين، لأن المال عبارة عن دائرة، حقوق للآخرين، وربما رفعت علي قضايا بسبب تأخير فلان لي من التسديد في سنة وأدى، ألا يحق لي شرعا أن أشترط عليه شرطا جزائيا؟
إيه هذا الشرط يفترق عن موضوع، شوف الشيء الذي أنت تذكره يختلف عن أي شرط يكون مقابل المال بدون سبب. يعني أنت عندك استثمار، أنت عندك يعني تجارة كبيرة، هذا يختلف ما لو أنا أقرضتك ويوم جيت وقت الوفاة قلت لك وضعت عليك زيادة غير مبررة أو وضعت عليك، هذا وضع يختلف. هذا الشروط الجزائية هاي تحكم الحال وتحكم الظرف وتحكم أمور كثيرة، فهمت كيف؟ هذه لا تعتبر من هذا القسم. متى يحصل؟ يحصل عندما يكون هناك زيادة على الدين غير مضررة، فيها ظلم وفيها إجحاف وفيها وفيها وفيها. أما شروط جزائية أخرى أنت تضعها وهو يوافق عليها وفي ضرر من الطرف الآخر، هذه أتوقع أن لا إشكال فيها. يعني
أتوقع معنا هذا الشيء، أنا لو أقرضتك 10 دراهم على أن تسددني إياها بكرة فتصلت بي أنا ما أقدر وزدتك درهم، هذا لا يجوز، لكن إذا كان بالملايين فإنه يجوز.
لا أنا ما قلت لك بالملايين، أنا قلت لك أن كل مسألة يعني كل صورة يا شيخ القادر لها حكمها الخاص فيها. يعني أنت عندك داخل بقروض، أنت داخل بالتجارات مع الناس بمبالغ كبير، أنا ما أتكلم إن المبلغ زاد أو قل، هو المبدأ واحد، كان درهم ولا كان مليون، الربا ربا، لكن أنا أقول لك الشروط الجزائية هذه أحكامها مستقلة تماما، هنا فيها رسائل دكتوراه بعنوان الشروط الجزائية في كل عقد بنفسه. الله يبارك فيك ويسلم، الله يسلمك يا شيخ. لا لا الله يسلمك يا شيخ، لا 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 جزاك الله خير.
يعني لما درسنا كثير من مشايخنا كنا ندرس النص بغير التطبيقات الواقعية التي هي متشعبة تشعب كبير جدا، فلهذا
شوف أنا في بحث الدكتور في بحث الماجستير كان عندي قسم المصارف، وكنت أمر بمسائل كثيرة جدا، لكن المشكلة يا شيخ عبد القادر الفتوى أي مسألة سواء كانت في بنك أو كانت في أي مكان أو كانت شخص سائل، أنت لا تستطيع أن تعطي جواب حتى تأتي ويعطيك الصورة ويعطيك الوضوح وترى أنت الأطراف وترى الشروط وترى الجزاءات وترى أشياء كثيرة وترى اعتبارات، هناك عندك قوانين دولة، هناك اعتبارات كثيرة حتى تستطيع أنت أن تحكم أن هذه المعاملة جائزة. وأحيانا من شخص إلى شخص يفترق الحكم، يعني أنت يجيك واحد محتاج يعني سيسجن أو سيستظهر، يختلف ماله شخص يعني وضع تماما، يفترق من مسألة لمسألة، من شخص لشخص، من اعتبار لاعتبار.
هو أقصد أنا شيخنا ليس من باب الفتوى، من باب مدارسة المسائل هذه المعاصرة عند طلاب العلم، لأن طالب العلم لا يحتاج، نعم هو يحتاج أن يعلم القاعدة بالنص، لكن في الواقع إذا خرجنا عن النص في التطبيقات الواقعية تجد، يعني مثلا الشرط الجزائي، الشرط الجزائي يقول عن الزرقة ويعني الزرقة والزحيلي رحمهم الله في هذا الباب يعني في المعاملات المعاصرة لهما يعني استنباطات رائعة جميلة جدا. مثلا على التأمين قال بجواز التأمين، التأمين في أحد يقول بجواز؟ نعم قال بجواز التأمين.
وموجود غيرهم أيضا.
أنا أقصد أن يا شيخ نحن نحتاج منكم شيخنا أن مع ذكر النص مثلا يعني ذكر بعض الصور المعاصرة حتى دائما عقولنا شوي تتسع في فهم النص، في إنزال النص على كثير من المسائل. الآن كثير شيخ من يشتري ويبيع في الدار راح موضوع سير المحل، الآن بالتطبيقات الآن يدخلون تجارة عالمية في المضاربة في الذهب، هل تجوز هذه ولا لا؟ على ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد من حديث ابن عمر في الصحيحين،
والمعاملات العملات الرقمية وغيرها وغيرها
إلى آخر. فهل هذا الآن معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد؟ والآن غالب التجار لا يوجد تاجر الآن يدا بيد، انتهى الموضوع هذا الشيء. طيب النص كيف نستطيع أن نستنبط الواقع وننزل المسائل؟ يعني أنا أقصد ولو مرورا بشيخ يعني المسألة لما نذكرها.
لا نحن درسنا مختصر
حتى نستفيد منها.
شوف نحن درسنا مختصر جدا يا شيخ عبد القادر، يعني نحاول ناخذ المسائل العامة، ما نحن درس عادة ناخذها مشان بين 40 دقيقة. أنت لما
يعني صدقني شيخ
شوف أنت إذا بتدخل
لا تجعل طالب علم مسائل عامة شوف يقول النص، فإذا حدت عن النص بمسألة طيب النص جيد موجود يدا بيد، لكن يا جماعة أنا بالتطبيق أنا بيع وأشتري خلاص. والله الشركة في الهند البنود الآن مثلا ما يفهمون تبيع وتشتري وتحول ذهب بذهب إلى كذا بالتطبيق، أو الصديق الشيخنا الحين بالتليفون، يعني صارت هذه. هل أذكر شيخنا المختار؟ شيخنا المختار كان لا يزال يرى عدم جواز استخدام البطاقات بطاقات الصرف في بنك آخر لأنه يأخذ عليك درهمين
معروف.
فكنا نقول له شيخ الآن لا يوجد في الدنيا إلا يعني أي بنك تروح له غير بنك تناول، إذا معنى هذا ستعسر على الناس، والأصل في المعاملات التيسير، لهذا جعلت قواعد عامة ثم افعل ما شئت إن لم تخالف. فهل هذا من الباب؟ أنا أقصد شيخنا أن نحتاج شوي ولو شيء بسيط، أنا أستفيد منكم والله شيخ النص مع بعض المسائل البسيطة ولو مدارسة سريعة يعني تجعل العقل شوي يتسع يعرف واقعه ويعرف كثير من المسائل التي يحتاج إنزال النص أو تنزيلها على النص ده النص
إن شاء الله. جزاك الله خير.
والمشكلة في فهم النص.